أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الممتحنة، وبعد أن تعرفنا على الآيات التحذيرية من موالاة الكافرين ولو كانوا من الأقارب، نتج عن ذلك أن المؤمنين الذين كان لهم أقارب في مكة قاطعوهم مقاطعة شديدة، وصاروا لا يقبلون منهم أي نوع من أنواع التواصل، فالله تبارك وتعالى بين العدل في هذا، وهو أن الإنسان في تعامله مع أقاربه الذين لا يزالون على الكفر أنه لا حرج عليه في أن يحسن إليهم، لكن لا يودهم ما داموا على الكفر، ولا حرج أن يصلح من حال أبيه أو أمه وهم على الكفر، وأن يدفع لهم شيئا من النفقة، وكذلك بقية الأقارب من الأعمام والأخوال ونحوهم. إنما الممنوع هو المحبة والموالاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ابن كثير رحمه الله يقول إن الله تعالى يقول لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغض، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفقرة، بعد الفرقة. ويتحقق هذا عندما يدخلون في الإسلام ويهتدون، وهذا من البشائر التي يطمئن الله تعالى بها عباده المؤمنين إلى أن أقاربهم يحتمل أن يسلموا ويدخلوا في دين الله، والله قدير، أي أن الله تعالى قدير على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والأشياء المتباينة والأشياء المختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة، ويؤلف بينها بعد القساوة، فتصبح مجتمعة متفقة، كما قال تعالى في موضع آخر ممتنا على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله تبارك وتعالى قدير على إصلاح الأحوال وهداية الناس ورد الضال إلى الحق والهدى، وعسى من الله تعالى واجبة، وهي بالنسبة للمخلوق للترجي، عسى بالنسبة للإنسان بمعنى أرجو، وبالنسبة من الله تعالى بمعنى يلزم ويجب ومتحققة. قال ابن كثير: وكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأنصار، وهذا وقع بعد معركة حنين، وصار في أنفسهم شيء لما لم يعطوا منا الغنيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل الله تبارك وتعالى عليهم ويذكرهم بأحوالهم قبله وحالهم معه، حيث كانوا قبله العداوة منتشرة بينهم ويغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، لما أنهم دخلوا في الإسلام صاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وصارت كلمتهم واحدة، ويجتمعون على طاعة الله تعالى، وتحققت بينهم الألفة والمودة. ثم ذكر ابن كثير قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله تبارك وتعالى قادر على إصلاح المعوج وهداية الضال واستقامة المنحرف. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما. وهذا توجيه نبوي لهذه الأمة على أنه إذا وقع بينك وبين شخص سوء تفاهم ومشادة في مال أو في بعض الحقوق أو مضاربة أطفال أو نزاع بين شركاء، أن الإنسان لا يبغض الشخص بغضا تاما، وإنما لو ظهر منه علامات الكراهية على هذا التصرف لا حرج عليه، لكن محتمل أنه بعد فترة تتغير الأمور ويصير هذا الإنسان الذي تنظر إليه بشزر وحقد من أقرب الناس إليك وأحبهم إليك. فإذا أبغضت شخصا أبغضه بمقدار معين ولا تصل إلى الدرجة النهائية، كما أن الإنسان إذا أحب شخصا لعمر دنيوي فلا يستغرق في هذا الحب ويجعله هو غايته، لاحتمال أن هذه المسائل الدنيوية تتغير، فلا تكشف أسرارك وأستارك للآخرين، وإنما حافظ على خصوصيتك وأمورك الخاصة، لأن الإنسان معرض أن تتغير الأمور بينك وبين فلان. فلان يكتم أسرارك الآن، لكن بعد فترة تجد أنه يستغل ما تعلم منك وعرف من خصوصياتك ليفضحك ويؤذيك ويضايقك ونحو ذلك. أما الحب في الله فهذا لا إثم فيه ولا عيب ولا ملامة، يحب الإنسان بقدر ما فيه من طاعة، ويبغض الإنسان بقدر ما فيه من معصية، وهذا مقياس دقيق ينبغي أن يلتزم به. وذكر ابن كثير رحمه الله بيتا من الشعر لقيس بن الملوح في ديوانه قال: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فالأشياء المتنافرة قد تجتمع، والنفوس المتباغضة قد يوجد بينها تآلف، في حين أن كل واحد منهما يظن أن لا يلتقي بأخيه، ولو سئل لأقسم أنه لا يمكن أن يلتقي بهذا الإنسان، لكن سبحان مقلب القلوب، سبحان الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا مشاهد وواقع في حياة الناس ومحسوس بين الجيران وبين الزملاء وبين المعارف وغيرهم، يوجد كثير من التنافر، ثم بعد فترة تجد أنهم يتقاربون، وكذا العكس يكون بينهم تآلف وتقارب وتعاون وإفشاء للأسرار، ثم يوجد بينهم نفور عظيم وعداء عظيم. والله غفور رحيم، الله تعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، أن ربنا وإلهنا غفور ورحيم. والغفور هو الذي يستر العيوب ويغطيها ويمحوها، والرحيم هو الذي يحسن إلى عباده فيحول عقابهم إلى نعمة، يحول العقاب إلى إنعام، فيغفر للعصاة ويغفر للكافرين إذا أنهم تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فهو جل وعلا غفور ورحيم لكل من تاب إليه من أي ذنب ولو كان كبيرا، كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وذكر الله تعالى عظائم الذنوب: الشرك والقتل والزنا. وقال بعدها: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى التائبين، فقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهنا في هذه الآية يقول: والله غفور رحيم. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويقبل التوبة ويرحم عباده ويحسن إليهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن ربنا الذي نعبده غفور ورحيم. فمن أسمائه الغفور والرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة. ورد عند بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب، كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتوعد ويهدد ويرعد ويزبد حنقاً وحقداً على رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. لما توفي، أو لما أن زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، والتي هاجرت مع زوجها مسلمين إلى الحبشة، لما أنه تنصر زوجها فارقته وبقيت على دينها على التوحيد والإسلام، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، والذي تولى ذلك النجاشي رحمه الله. فعلم أبو سفيان، أبو سفيان لا ولاية له عليها وهو أبوها، لأنها مسلمة وهو كافر، فليس له ولاية عليها، فصارت الولاية للسلطان، والسلطان هو النجاشي وهو مسلم، فزوجها. وقيل إن الذي زوجها هو ابن عمها، كان من المهاجرين. المقصود هو أن أبا سفيان لما علم بذلك فرح به فرحا شديدا، وترك ما كان عليه من أمور كان يتكلم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذم له، فأثنى عليه على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم بعد ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، أسلم أبو سفيان قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وورد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذات الخمار مرتدًا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد في الدين. يعني أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه كان هو أول من قاتل المرتدين. قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله تعالى فيه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. هذه المسألة الثالثة للعلماء فيها كلام، لأن الصحيح أن أنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى توجيهاً إلهياً لتعامل المسلم مع قريبه المحتاج إليه من الكفار، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي أن الله تعالى لا ينهاكم عن الإحسان لأقاربكم من الكفار الذين لا يقاتلونكم في الدين، يعني لم يعادوكم في الدين ولم يشهروا السلاح عليكم. قال بعض المفسرين: كالنساء والضعفة والصبيان. وقال بعضهم: بل يشمل حتى الرجال ممن لم يظهر العداوة وكان غير مناصر للأعداء، وإنما هو كان موقفه هو الابتعاد وعدم الوقوف في المواجهة. وقوله تعالى: أن تبروهم، بمعنى أن تحسنوا إليهم. بأي نوع من الأحسان؟ من إنفاق عليهم أو بشاشة في وجوههم أو نحو ذلك، لكن لا تودوهم وهم على الكفر. وتقسطوا إليهم، بمعنى تعدلوا، فلا تظلموهم ولا تجوروا عليهم، وإنما تتعاملون معهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين. والمقسطون هم المعادلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، يعني قبل فتح مكة، إذ عاهدوا، يعني في وقت المعاهدة في السنة السادسة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. وجاء عند الإمام أحمد من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا صناب وعقط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. فهذه حالة وقعت من أم أسماء وتعاملها مع أمها التي لا تزال على الشرك عندما قدمت للمدينة بهدايا فرفضت قبولها ورفضت أن تدخل أمها إلى منزلها حتى جاء الوحي بالإذن بذلك. وجاء عند البزار بسنده عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة فنصلها؟ قال نعم فصلاها. قال هذا الحديث لا نعلمه، ومعلوم أن عائشة ليست شقيقة لأسماء، والصحيح أنها أم أسماء وليست أم لعائشة رضي الله عنهما. وقوله تعالى إن الله يحب المقسطين المراد به العادلين، كما جاء في الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالعدل شعار أهل الإسلام ومطلب ملح من كل فرد مسلم أن يكون عادلا في نفسه في تعامله مع نفسه وتعامله في حكمه على الآخرين وتعامله مع أهله وتعامله في المسؤوليات التي يليها: المدرس في فصله، مدير المدرسة في إدارته، مدير الدائرة في دائرته، مدير الشركة في شركته، وهكذا. فالصفة التي يلزم أن تكون متوفرة في أهل الإسلام هو العدل، ولا يكون الإنسان يتعامل مع هذا بشكل وهذا بشكل. فالعدل هو شعار أهل الإسلام، وهو مطلب ملح لا بد أن يتخلق به المسلمون. وهذا رد على هؤلاء الأعداء الذين يصفون الإسلام بالإرهاب ويصفونه بالاعتداء ويصفونه بالتخريب. فدين الإسلام هو أكمل الأديان وهو أصلح دين يستمر على وجه الأرض، لأن الله تعالى جعله الدين الخاتم إلى قيام الساعة. فمهما اختلفت أجناس الناس وأذواقهم ولغاتهم وطبائعهم وأمزجتهم فدين الإسلام صالح لهم ويحقق رغبات الجميع ويحقق العدل ويحقق الحق ويحق الحق ويبطل الباطل. ثم قال جل وعلا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي أن الله تبارك وتعالى إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين نصبوكم العداوة فقاتلوكم وحاربوكم وطردوكم وأخرجوكم من مساكنكم وبلدانكم وعاونوا على إخراجكم الآخرين وعيدوهم وناصروا من يريد أن يؤذيكم، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. هذا مقياس دقيق بيّنه الله تعالى ووضع للناس الحقوق في مواضعها. فالعدو هو الإنسان الذي يناصبك العداوة فيقاتلك ويساعد من قاتلك ويؤيد من قاتلك ويضطرك للخروج من بيتك وأهلك وبلدك. هؤلاء الله تعالى ينهاكم عن أن تتولوهم ويأمركم بأن تتعاملوا معهم بعداوة. ولهذا في شريعتنا يفرق الشرع بين الكافر الحربي والكافر الذمي، فالمحاربون من الكفار بيننا وبينهم عداوة، وأما الذي يدخل تحت الذمة ويكون تحت ولاية المسلمين يحفظون له كامل حقوقه ويبقى على كفره، لا نحبه ولا نرضى له بالكفر لكننا نتركه ولا نتعرض له ولا نؤذيه، وإذا حصل بيننا وبينه خلاف نحكم بالعدل. أما الإنسان الذي شهر سلاحه علينا وحاربنا فهذا نحاربه ونعاديه ونعمل كل الأسباب للقضاء عليه. ثم أكد الله تبارك وتعالى الوعيد على موالاتهم فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، يعني أن من يتولى المحاربين الذين يقاتلون أهل الإسلام ويخرجونهم من ديارهم ويظاهرون على إخراجهم، هؤلاء من يتولاهم ويناصرهم ويحبهم فهو ظالم، ظالم لنفسه وظالم لغيره من المسلمين، ظلم نفسه أولا وظلم غيره من أهل الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: كقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم من البوذيين والهندوسيين والمجوس والمشركين، هؤلاء كلهم لا تتخذوهم أولياء ما داموا يظهرون العداوة لنا ويشهرون السلاح علينا، ومن يتولهم فإنه يعتبر من الظلمة، الظالم لنفسه والظالم لإخوانه المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. هذا يسأل يقول: إذا كان إنسان له قريب بالنسب أو بالمصاهرة كزوجة أو أبيها أو خاله أو عمه أو نحو ذلك، هل يجوز أن يأتي عنه بعمرة؟ نقول نعم، إذا كان متوفى فيجوز للإنسان أن ينوب عن غيره بأداء النسك من حج أو من عمرة. والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان قادما إلى مكة. وأما تكرار العمرة لمن كان بمكة كالذين يخرجون لأدنى الحل كالتنعيم أو غيره ويحرمون، هذه العمرة جائزة لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. هذا السائل يسأل يقول: له صديق قالت له أمه: لا أريد أن أرى وجهك ما دمت قد أعفيت لحيتك، هذه المرأة جاهلة ومسكينة وضعيفة لا تدري عن حكم إعفاء اللحية، لكنها فهمت الضجة في الإعلام على أن من يربي لحيته يذبح الناس ويقتل الناس. هذا الإنسان يجب أن يكون حكيماً ويظهر البر لأمه والإحسان إليها مع وجود لحيته لأجل أن تتغير الصورة عن اللحى وتعرف أن اللحى هي مصدر خير وليست محل عداوة وإيذاء. وبين حين وآخر يذكر لها شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم له لحية وأن الصحابة كلهم ما فيهم ولا واحد يحلق لحيته، وكذلك علماء الإسلام ودعاة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كلهم يعفون لحاهم، والذي يحلق لحيته هو مخالف فيتسع صدره لها ويكون حليما وحكيما ولا يتعامل معها بعنف وشدة وردة فعل تسبب نفوره منها. إذا قالت له مثل هذا الكلام يقبل رأسها ويديها ورجليها ويقدم لها ما تحتاجه وما تحبه، وبين حين وآخر يبحث عن الأشياء التي ترغبها أمه ويأتي بها إليها وستتغير هذه الصورة. ونسأل الله الهداية لها ولجميع المسلمين. يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم بالأذى للذمي أو المستأمن الذي يسكن في بلاد المسلمين؟ لا، الذمي له عهد مع ولي الأمر على أن يبقى على دينه ويعامل وتحفظ له كل حقوقه ولا يمس بأذى. والمستأمن هو الإنسان الذي طلب الأمان ولو كان من دولة بيننا وبينها حرب، فلو مثلا واحد من دولة اليهود التي بينها وبين المسلمين حرب لو طلب الأمان للدخول إلى أي بلد إسلامي فأعطوه تأشيرة الدخول، تأشيرة الدخول هذه هي عقد الأمان، فهو مستأمن فله أن يبقى في البلد حسب الاتفاق يوم شهر سنة سنتين أكثر حسب الاتفاق، ولا يجوز لأحد من رعية هذه الدولة أن يناله بأذى، فإن فعل فقد عرض ولي الأمر الذي أعطاه الأمان للغدر، وهذا افتيات عليه تعد على حقوق من بيده الإذن والأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمان من امرأة لما أن امرأة من المسلمين أجارت أحد المشركين الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال، وقالت أجرت فلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا ما أجرت يا أم هاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل تأمين هذه المرأة لهذا المشرك. فلا يجوز لأحد أن يغدر وأن يفتات وأن يتعدى على أحد ممن هم تحت الأمان ولو كانوا من دولة محاربة. يقول: ما حكم من يعمل في بلاد الشرك مثل الصين وأمريكا؟ إذا كان هذا يريد أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الإسلام كلما وجد فرصة في هذا فهذا خير، لأنه يستطيع أن يوصل التوحيد إلى أماكن لا يستطيعها غيره، ويستطيع أن يجتمع مع أناس يناقشهم ويبين لهم معنى الإسلام، في حين أن غيره قد لا يتمكن من هذا. فإذا بقي في هذه البلاد لأجل هذا المعنى ويكتسب المال ويكون هدفه هو الدعوة وليس كسب المال، فهو من المجاهدين بلسانه وهو على خير عظيم. وأما إذا كان قصد الإنسان هو جمع المال ولا يبالي بأمر الدين فهو على خطر عظيم، ويورد فيه التحذير من أن يبيت الإنسان بين الكفار. لكن إذا كان هدف الإنسان وغايته هو تعليم الناس الإسلام ونشر دين التوحيد فهو على خير عظيم. يقول: أريد أن آتي بعمرة لأبي، هل يمكن أن أحرم من السكن وأذهب إلى مسجد عائشة وأنوي منه؟ النية هي الدخول في النسك، كونك تلبس الملابس في الفندق وتخرج إلى تنعيم أو عرفات لا حرج، لكن لا تنوي عند لبسها الإحرام، وإنما تلبس تخلع ملابسك وتلبس هذه الملابس دون نية، وتكون النية خارج الحرم. فإن أحرمت بمعنى نويت الدخول في العمرة وأنت في الفندق أو في السكن فعليك ذبح شاة لأنك أحرمت من دون الميقات.